أما إذا كان ملحدا أما إذا كان ملحدا فذبيحة لا توكل. فالآن أنت حصرت الموضوع وهذا يساعد على البيان. تقول هم الآن هنا يذبحون يعني في السعودية في جدة. طيب هل تبين أن هؤلاء ملاحدة وأنهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ليس سؤالي سؤال امتحان، وإنما أقول هم بلا شك أحد فريقين، إما أن يكونوا على الأصل الذي تحدثنا عنه أتراك مسلمون بغض النظر عن صلاحهم أو فسادهم، وإما أن يكونوا ملاحدة. فإن كانت الأولى فذبائحهم حلال، وإن كانت أخرى فذبائحهم حرام. فهل عرفنا أنه من القسم الثاني، أي أنهم ملاحدة؟ لنقطع بأن ذبائحهم لا تؤكل. إن عرفنا ذلك الجواب لا تجوز ذبائحهم، وإن لم نعرف فنبقى على الأصل. هذا ينتهي جوابي.
وإذا الواحد تورع أكلها سواء كلتا الحالتين؟
باب الورع باب واسع، فنقول حين ذاك دع ما يريبك إلى ما يريبك، وهذا حديث الرسول عليه السلام. لكن ليس من الورع أن نقول عن هؤلاء بغير علم إنهم ملاحدة. لماذا؟ لأنهم أتراك. ما هذا لا يجوز.
في مصر عندنا في المسلخ ما ندري هل يصلون أو لا يصلون، هذه واحدة. إذا علم أنهم لا يصلون هل تؤكل ذبائحهم؟ وإذا علم لم يعلم هل يصلون ولا لا يصلون؟ يعني السؤال سؤالي محلتين، إذا علم وإذا لم يعلم.
إذا لم يعلم فقد عرفت الجواب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
باب التواضع.
نعم؟
من باب الورع.
أيوة. ما عرفت أنت تقول يصلون أو لا يصلون. لكن أنت تعرف أنهم مسلمون. أليس كذلك؟ لكن لا تعرف أنهم يصلون أو لا يصلون، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
يعني يبقون على الأصل.
نعم؟
يبقون على الأصل.
يبقون على الأصل. يأتي الاحتمال الآخر وهو أنهم لا يصلون، أليس كذلك؟ يعني عرفت أنهم لا يصلون. هنا يأتي البحث من ملاحظة حكم تارك الصلاة. فمن كان يرى بأن ترك الصلاة كسلا هو كفر ردة وليس كفرا عمليا فقط، فهذا لا يجوز أن يأكل من ذبائح هؤلاء. ومن يرى مثلي أن مجرد ترك الصلاة كسلا مع كونه مسلما ليس كفر ردة فيجوز الأكل، والأحوط كما قلنا آنفا إذا كان لا يعلم لا هذا ولا هذا أن لا يأكل، لأن ذبيحة المسلم حلال ما دام مسلما، ولا يشترط فيه أن يكون صالحا تقيا إلا إن قيل بأنه شرط كمال وليس شرط صحة. واضح جوابي؟
واضح. طيب. الشيخ إذا كان غالي في هذا البلد يعني عقائد فاسدة، وعرفنا يعني عدة أفراد من هؤلاء البلد يعني عقائد فاسدة، فماذا يفهم بحكم ذبيحة الحديث؟
هنا أيضا يأتي بحث مهم جدا. هؤلاء الذين هم عقائد فاسدة هل يخرجون بهذا الفساد عن دائرة الإسلام أم لا يخرجون؟ فإن خرجوا عن دائرة الإسلام فلا تؤكل ذبيحتهم، وإن لم يخرجوا فتؤكل ذبيحتهم. وبناء على الاحتمال الأول، إذا قلنا بأن فساد عقائدهم تخرجهم، اطفئ النور يا أستاذ. إذا قلنا بأن فساد عقائدهم تخرجهم من الإسلام، ننظر هل حكمنا بخروجهم من دائرة الإسلام حكم صحيح أم فيه شيء من المبالغة أو الغلو؟ هنا لابد من شيء من البحث. إن كان هؤلاء الذين وصفناهم بفساد عقيدتهم وبأن هذا الفساد يخرجهم من ملة الإسلام قد أقيمت الحجة عليهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ يأتي القول السابق لا تؤكل ذبائحهم. أما إن كنا لم نقم عليهم حجة الله فهم يبقون على وجلهم ووجلهم في دائرة الإسلام وتجري عليهم أحكام المسلمين وحسابهم عند الله رب العالمين ما دام أننا لا نعلم أن حجة الله قد أقيمت عليهم. واضح الجواب؟
كيف تقام الحجة؟
ما من حجة قلت
الآن العلم انتشر وأصبحت الأمور المعلومة من دين الضرورة معلومة عند كثير من الناس،
لهذا ليس على إطلاقه. وكثيرا ما سئلنا مثل هذا السؤال في هذه البلاد وفي غيرها، السؤال التقليدي هل يعذر الجاهل بجهله أم لا؟ فجوابي أنه قد يعذر وقد لا يعذر. إذا كان الجاهل يعيش في بلاد إسلامية يغلب عليها العلم بالإسلام وخاصة بعقائده وبصورة أخص ما يتعلق منها بالتوحيد، فهنا لا يعذر هذا الإنسان بجهله لأنه يعيش في جو إسلامي يفترض أن يكون قد عرف من الجو الصالح الذي يعيش فيه العقيدة الصحيحة. وهذا بلا شك أيضا يستطيع الإنسان أن يتصور صورة متعددة، جو إسلامي، والحمد لله أن البلاد السعودية لا تزال من حيث صلاح عقيدتها هي في القمة، ولكن يقصدها كثير من المسلمين العرب أو العجم لقضاء مصالحهم وأحيانا عباداتهم من الحج أو العمرة، فقد يكون الواحد منهم أقام في هذه البلاد مدة من الزمن لم يتمكن في هذه المدة لخصرها أن يتعرف على عقيدة التوحيد مثلا، فهو لا يزال يحمل في أفكاره بعض الانحرافات عن التوحيد الصحيح. فهذا بالرغم أنه أقام في جو إسلامي وتوحيده صحيح لا يمكن أن يقاس به من ولد في هذه البلاد وعاش فيها وترعرع ونشأ وتعلم. فهناك فرق كبير بين الأول وبين الثاني. ولذلك إذا أخذنا هذا المثال الأول أي البلد الإسلامي الصحيح توحيده عقيدته، ثم قابلناه ببلد آخر ليس بلد إسلامي كالمسلمين الذين يسلمون في بلاد الكفر كأوروبا مثلا وأمريكا ونحو ذلك، فهؤلاء إذا لم يفهموا بعض العقائد الإسلامية على وجهها الصحيح هؤلاء يعذرون لأنهم لا يجدون الجو الذي يعطيهم المعنى الذي أشرت أنت إليه آنفا بقولك صار من المعلوم إلى الدين بالضرورة. هذا إنما يصح في المجتمع الأول، وبالتفصيل الذي ذكرته من نشأ وترعرع به وليس بالنسبة لمن طلع حالا فيه لمدة قصيرة من الزمن. ثم نأخذ مثلا بل أمثلة أخرى ما بين المثل الأول الصالح والمثل الآخر الطالح. نأخذ مثلا كالبلاد المصرية حيث يوجد فيها مشايخ علماء الأزهر، وما أدراك مع علماء الأزهر من حيث الأزهر الشريف وإلى آخره، ومع ذلك فتجد هناك الشرك ضاربا أطنابه في الأزهر وفي المساجد مسجد الحسين وغيره. فيعيش المصري هناك مسكين ولا يسمع صوت التوحيد إطلاقا. هذا ليس كهذا الذي عاش في المجتمع الأول. ولذلك فمن الخطورة بمكان مع استحضارنا لهذا التفصيل وما أشير إليه مما لم يذكر، من الخطورة بمكان أن يقال بأن الجاهل لا يعرف لأنه يعيش في بلد إسلامي. يشترط في هذا البلد الإسلامي أن تكون عقائده مشهورة، وكما قلت معلوم من الدين الضرورة. لنفترض كما قلنا آنفا رجل فرنسي أو ألماني أسلم، ما الذي دفعه الإسلام؟ شيء من عظمة الإسلام، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن يا ترى هل مجرد أن أعلن إسلامه وعودي من قومه عرف الإسلام بتفاصيله؟ الله جواب لا. فقد يكون يعيش هو وزوجته، وزوجته لا تزال سافرة متبرجة كما كان قبل إسلامه، بل وكما كانت هي قبل إسلامها، ويعيشون مع بعض البعض أشقاء وإخوة، وتظهر أمامهم كما تظهر أمام زوجها. هل يؤذر أم لا يؤذر؟ لأنه حديث عهد بالإسلام. ولذلك نجد في بعض الأحاديث ما يمكن اتخاذه حجة في أن القول بأن الجاهل لا يعذر قول مخالف سنة الرسول عليه السلام العملية. ماذا نقول اليوم لو أن مسلما في بلاد الإسلام صاح في صلاته بأعلى صوته واستمر في صلاته ولم يعد الصلاة؟ صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صلاته باطلة. لكن الرسول ما أبطل صلاة من صاح في صلاته لأنه عذره جاهله، وما ذاك إلا لأنه كان حديث عهد بالإسلام. وعلى ذلك يقاس هذه المسألة الحساسة. فلا يقال مطلقا الجاهل يعذر، ولا يقال مطلقا الجاهل لا يعذر، وإنما المسألة تتحمل تفاصيل كثيرة ذكرت آنفا بعضها. أنا أشرت في مثالي الأخير إلى قصة معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهو بداهة غير معاوية ابن أبي سفيان الأموي. فقد حدها كما جاء في موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وصحيح الإمام مسلم بالسند الصحيح عنه، أنه صلى ذات يوم وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعطس رجل بجانبه فقال له وهو في الصلاة يرحمك الله، فنظروا إليه بأطراف أعينهم تسكيتا له، فعظم عليه هذا الأمر فصاح بأعلى صوته وهو يصلي وثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي، فما كان ممن حوله إلا أن أخذوا ضربا على أبخاذهم تسكيتا له. يبدو أن رجل تنبه ولو بعد لئيم بأنه أخطأ بما فعل من الكلام والصياح، لذلك قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي. تصوروا بقى نفسية هذا الإنسان، تصوروا مصليا في هذا الزمان لو فعل مثل ذلك الإنسان وجاء الإمام إليه، ما الذي يتصوره؟ سيشتمه ويسبه إن لم يضربه. كأن معاوية هذا رضي الله عنه تصور شيئا من ذلك لما رأى الرسول مقبلا عليه، ولكن خاب تصوره لأنه رسول الله، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، والله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن. انتهت قصة الرجل إلى هنا، ولكن يبدو من ناحية النفس أنه لما رأى هذا اللطف النبوي شجعه في أن يتعلم، لأنه عرف أنه جاهل يصيح في الصلاة بما سمعتم، ويقول الرسول أنه لا يصدق شيء من كلام الناس، وإنما هو تسبيح وتكبير وتحميد وتلاوة القرآن. فتشجع على أن يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، فأخذ يكر بهذه الأسئلة سؤال بعد سؤال. كان مما جاء ذكره في هذا الحديث أن قال: يا رسول الله، إن منا أقواما يتطيرون. قال: فلا يصدنكم. قال: إن منا أقواما يخطون بالرمل. فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. قال: يا رسول الله، إن لي جارية ترعى لي غنما في أحد، فسقط الذئب يوما على غنمي، وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فسقطت وصك، وعلي عتق رخبة. فقال عليه السلام: هاتها. قال لها عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له: اعتقها فإنها مؤمنة. الآن لو وجه هذا السؤال النبوي إلى بعض شيوخ الأزهر، أين الله؟ لأقام النكير عليك، فضلا عن أنه لا يحسن جواب الجاهية، لا يقول لك الله في السماء. وإن كان عنده شيء من العلم سيحاول أن يطعن في صحة هذا الحديث، وإن سلم بصحته فسيعدل جواب الجارية بتعديلات تعود بالطعن في الرسول عليه السلام، من حيث هو لا يدري ولا يشعر. ولا أرى الآن ضرورة أن أخوض في تفصيل هذا الكلام، وإنما حسبي أن أربط هذا الكلام بما سبق. إذا كان بعض شيوخ الأزهر وهم الكثرة الكاثرة في مصر مثلا لا يتبنون العقيدة السلفية التي صرحت بها الآيات الكريمة وتتابعت عليها الأحاديث النبوية الصحيحة، لا يقول إن الله عز وجل له صفة العلو، فماذا يكون عقيدة عامة الشعب المصري؟ يعتقد كما تعتقد هذه الجارية، والشيوخ بالأزهر لا يعتقدونها. إذن ينبغي أن نقول إن هؤلاء العامة في مصر وفي أمثالها من البلاد الأخرى، سواء ما كان منها بلادا عربية أو عجمية، فالشعب هنا وهناك معذور، لأنه لا يعيش في ذلك الجو الإسلامي الذي منه تعلمت الجارية تلك العقيدة الصحيحة. من أين للجارية وهي راعية غنم أن تعرف هذه العقيدة التي لا يعرفها علماء الأزهر؟ من الجو الصحابة سيدها وسيدتها وما حولها من الناس كلهم يدينون دينا واحدا ويتبنون عقيدة واحدة، فعرفت هذه العقيدة من المجتمع الذي عاشته، وربما تكون قد قرأت وتبعت سنة الرسول عليه السلام في قراءة سورة تبارك التي يسن للمسلم أن يقرأها في كل ليلة قبل أن يضجع وينام، وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى: أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فإذا هذه الجارية، وفي بعض الروايات الضعيفة أنها أعجمية، تلقت هذه العقيدة الصحيحة من الجو الذي كانت تعيش فيه فسلمت عقيدتها. أما جو المصري وجو البلاد الأعجمية الأخرى فهو موضوع، ولا يجد في الأفراد العقيدة الصحيحة، فأنا في اعتقادي يكونون معذورين كلنا.
إذا أقيمت يا شيخ الحجة على أهل البلد إذا أقيمت عليهم حجة وأن عقائدهم فاسدة وأقيمت عليهم حجة، فهل يحكم لأحدهم كم من هذا الغالب؟
إذا كان الذي يقيم الحجة من أهل العلم فانتهى الأمر ولا يؤذى بجهله. المعنى أن الله تبارك وتعالى كان قد جعل لبعض الأنبياء وفي بعض الأقوال ولم يرد في الأحاديث أنه يونس عليه السلام كان قد جعل له وسيلة يتوصل بها إلى معرفة بعض المغيبات بواسطة الضرب على الرمل. النبي صلى الله عليه وسلم ربط إصابة الرمال بأن يوافق معجزة ذلك النبي، وهذا كما يقول العلماء من باب تعليق المحال. قال عليه السلام: فمن وافق خطه خط ذاك النبي فذاك هو المصيب. وبلا شك أن هذه الموافقة لا يمكن الوصول إليها، لأن ذلك النبي أولا كانت هذه المعجزة خاصة به، وثانيا هو لم يدع كتابا يتخذ وسيلة لمعرفة طريقة الضرب بالرمل ليكتشف بهذه الطريقة شيئا من الغائب، فهو من باب تعليق المحال. قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه هذا الرمان خط ذلك النبي فذاك هو المصيب، وهذا أمر مستحيل.
طيب الطريقة اللي قال إنه يكتب خطين خطين، فإن بقي خط فهذا علامة الفشل، خطين فهذا علامة النجاح، هذه صحيحة؟
إيش في الخطين؟ ما
خط الخطوط كثيرة في الأرض، ويبدأ يمسك الخطين خطين، فإذا بقي في الأخير خطان فهذا علامة النجاح، وإن بقي خط فهذا علامة الفشل.
علامة النجاح في ماذا؟
الأمر الذي أتى هذا الرجل يعني يسأل هذا الرمال فيه.
يعني
هذا هو يعني
الأثر
وارد عن النبي هذه الطريقة، ولا هذا من طريقة
الكهان؟ هذا هو ليس عن الرسول طريقة معينة في هذا، كيف يمكن أن يدع لنا طريقة وهو يعلق إصابة الرمال بأن يوافق خط ذلك النبي؟ ثم هذا أسلوب يعني من أساليب الرسول عليه السلام، وإلا فنحن نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فلا يمكن الوصول إلى الأمور الغيبية باتخاذ وسائل لم يشرعها ربنا تبارك وتعالى. فسواء كانت هذه الصورة ولأول مرة أنا أسمعها أو صور أخرى مما يتعاطاها الرمالون هؤلاء أو المنجمون، فالمهم أنهم يحاولون بذلك الوصول إلى معرفة بعض المغيبات إن لم يكونوا كما أعتقد يدجلون على الناس ويموهون عليهم، أي أنهم يعلمون أنهم ليس عندهم طريقة متوارثة مثلا حتى تتصل بذاك النبي، بهذه الطريقة يعرفون بعض المغيبات، هم يعلمون أنهم يدجلون على الناس ويدلسون عليهم ابتغاء مادة عاجلة ثانية، فلا يجوز هذا التعاطي. ولذلك قال عليه السلام في بعض الأحاديث الأخرى من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وكأنه عليه السلام يشير في هذا الحديث إلى الآية السابقة وهي قوله تعالى فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فهذا الكاهن أو العراف أو الرمال ليس رسولا يمكن أن يوحي الله إليه بشيء من علمه بالغيب تبارك وتعالى. لهذا كان تعاطي هذا الضرب بالرمل أو أي وسيلة أخرى ما فيه تسجيل عن الناس هو كفر بمثل هذه الآية الكريمة. نعم هذا يختلف بين كفر العملي والكفر الاعتقادي، فإن كان يستحل ذلك بقلبه فهو الكفر والخروج عن الملة، وإن كان يعتقد بأن ذلك لا يجوز كما يأكل المراد الربا ويسرق السارق وإلى آخره، كل هؤلاء من منزلة سواء، من استحل بقلبه شيئا من المحرمات فهو كافر كفر ردة، ومن اقتصر استحلاله على العمل دون استحلال القلبي فهو كفر معصية وليس كفر ردة.
يجمع بين هذه الرواية والرواية الأخرى لم تقبل له صلاة 40
يوما. من
بين رواية كفر؟
فهمت. ما التعارض بين الروايتين؟ بأنك إما أن تفترض قوله فقد كفر بما أنزل على محمد أنه كفر قلبي، حينئذ لا يرد الاعتراض أو الإشكال بالحديث، لأن الحديث يكون صريحا بأنه لا يكفر، فيحمل حينئذ على أن كفره كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا، فلا تعارض إن ذاك. واضح؟
لو
قال
كل واحد
يعني اعتقاديا فالحديث ليس موجها بالنسبة إليه، وإنما هو موجه بالنسبة لمن كان كفره عمليا. واضح؟
حتى يقال له أصبحت أصبحت. من الذي يقول له أصبحت أصبحت؟ هو المعرفة، ليس الذين علوا مكان عاليا. أي فيبدو الفجر للمعرفة في بعض طرق المدينة. وعبد الله أو عمر بن مكتوم واقف في مكان ليس معرفة. السلام ورحمة الله.
هو المطلوب هذا؟
كيف؟ الحال أهلا كيف أنت؟ تماما من أخر
شيء تحريج لكم كويس؟
كيف؟
أستاذا؟
لا ماشي الحال والظهر وقت الظهر كما هو معلوم حتى تستوي الشمس قائمة على الشاخص هذا في خط الاستواء في خط الاستواء هات القلم يكون الشاخص هكذا والشمس تصبح شاطوريا فلا يبدو لهذا الشاخص ظل فإذا بدأ شيء من الظل هذا وقت الظهر لكن في البلاد الأخرى التي تميل إلى الجنوب أو إلى الشمال تكون الشمس مائلة تصورون معي الميل يكون لما تطلع الشمس من مشرقها يبقى ظل هذا الشاخص طويلا دار من الأرض وكلما ارتفعت يقصر هذا الظل إذا رقبتم هذا الشيء يقصر 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 فإذا كان الشمس قليل مثلا نحو الجنوب قليلا بالنسبة للأردن وسوريا لأن نحن نقع في المنطقة الشمالية واليمن تقع في المنطقة الجنوبية والبلاد السعودية بعضها هكذا وبعضها هكذا لو في مخطط مثلا خارطة كنا نريكم كيف الشاهد فنحن في سوريا نحن في سوريا حين يصير الظهر لا يكون مثل الشمس شاطوريا وإنما يكون مائلا للشمس قليلا إلى ناحية الجنوب فكلما ارتفعت الشمس بعد غروبها كلما يقصر هذا الظل حتى يصبح ظلا قصيرا يثبت بالنسبة للناظر المجرد نعم لا يطول ولا يقصر هذا وقت الكراهة وقت استواء الشمس في وسط السماء فإذا بدأ هذا الظل يطول إلى الناحية الغربية فقد زال وقت الكراهة ودخل وقت النور هذا كله ما أعتقد أن المؤذنين اليوم يلقون له بالا لأنهم تواكلوا على التقاوي بعدين نشوف ثم يقول في الحديث ووقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله هذا طوله مثلا 20 سنتي نعمل هكذا إذا كان الظل وصل إلى هنا ما دخل وقت العصر لماذا؟ لأنه يجب أن نحسب ظل الزوال الذي كان عندما استوت الشمس في وسط السماء قلنا أنه ظل هذا الظل يطول ويقصر باختلاف طول السنة تارة يكون طوله يساوي مثلا ربع هذا الشهر وتارة ثم كل هذا يجب أن يحسب على حسب الأوقات والفصول فيضاف إلى ظل الشيء ظل الزوال نضطرب مثلا هنا فحين ذاك صار وقت العصر وقت المغرب كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح إذا أقبل الليل من ها هنا من الشرق مثلا
وأدبر النار من هنا من الغرب، وهذا طبعا بالنسبة للمدينة، وهذا بالنسبة للمدينة الأخرى يكون القضية تختلف من حيث القياس. مثلا نحن في جدة نستقبل الشرق تقريبا حينما نستقبل الكعبة، بينما في الشام نستقبل الجنوب، وهكذا كل الأرض حول البيت الحرام يشكلون حلقة. فلو فرضنا هذا هو الجنوب وهذا هو الشمال وهذا الشرق الغرب وهذا هو الشرق، فالذي يكون هنا ماذا يستقبل؟ يستقبل الجنوب الشرق الشمالي، الشرق الشمالي، والذي يكون هنا يستقبل الكعبة حينما يستقبلها الجنوب الغربي، وهكذا. فالشاهد أما بالنسبة للمغرب فقوله عليه السلام صريح في هذا المجال: إذا أقبل الليل من هنا يشير إلى المشرق، وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الآن هذا في فرق كبير جدا بين بلدة وأخرى، بل بين موقع في بلد وموقع آخر منه في بلد آخر، وهذا شيء أنا جربته بنفسي. ففي منزلي الذي وصلت لكم آنفا وهو في جبل في عمان، القاعدة أننا نفطر في رمضان قبل الأذان ما بين 10 دقائق و7 دقائق طول السنة، سواء كان صيام رمضان أو صيام نفل. مرة دعينا إلى قرية في طريق خارج من عمان إلى القدس اسمها الناعور، فجلسنا ننتظر الإفطار. لأول مرة وأنا في عمان أسمع أذان الذي يذيعونه بالمذياع مع غروب الشمس تماما، لأول مرة. السبب أن الشمس تغرب عندنا قبل أن في جبال، بينما هناك ما في جبال، صادق غروب الشمس مع الأذان تماما لأنه كانوا في سهل. ولهذا قلنا أن التقاويم لا تراعي هذه المزرعات، وهذا ترونه ربما إذا تذكرتم، إذا كنتم سائرين قبيل الغروب مثلا إلى مكة والشمس في طريقكم، قد تجدون الشمس في مكان ما غربت عنكم ثم تنطلقون بسيارتكم وإذا الشمس بادية. لماذا؟ لأنه لما رأيتموها غربت كان أمامكم جبل عالي، ولما رأيتموها قد طلعت لأنه كان في هناك وحدة أو في أرض منخفضة ونحو ذلك. فمن كان في المكان الذي هو قبيل الجبل وتغرب الشمس وراءه هذا صار ليله، أما الذي كان أمام وأمامه سهل والشمس طالعة فهذا لا يجوز أن يفطر. وهكذا الأرض كلها تختلف هبوطا وصعودا وهكذا. فالتقاويم الآن لا تلاحظ هذه الظروف بتاتا. ومرة ذهبنا إلى نفس البلدة أي ناعور في رمضان، صلينا المغرب لنصلي المغرب، ونحن داخلون المسجد المؤذن يؤذن وأنا أرى الشمس طالعة، خلاف ما هو الوضع في بلدي أنا في مكاني. الأذان هو نفس الأذان لأنه يذاع أذان من الدولة يعني
الراديو.
فلما أكون في داري يؤذن هذا الأذان كما قلت ما بين 10 و7 دقائق، بينما رأيت الأذان في المرة الأولى هناك مع غروب الشمس تماما، وهذا هو الصواب. مرة أخرى دخلنا المسجد في قرية ناعور فسمعت الأذان، هو نفس الأذان الذي يذاع وليس له مؤذن خاص، يذاع من أذان العمال. هذه قرية بعيدة عنها والشمس أمامي جدا بعد ما رمت. هذه فوضى بعيدة عجيبة جدا، نظموها بنظام واحد وربطوها بإثنان واحد، لذلك إبطال كثير من العبادات من صيام أو صلاة. فهذه أمور في الواقع يجب على المسؤولين من علماء المسلمين الذين بيدهم أمر مراعاة عبادات الناس وتصحيحها.
السؤال: ما حكم من حكم تحديد القبلة بالبوصلة، هذه الحديثة التي فيها أرقام تبين رقم كل قطر أو إقليم وتحدد القبلة على ضوئها؟
هذه وسيلة علمية طبعا يجوز الاعتماد عليها، هذه علمية دقيقة لتحديد الجهات الأربعة أولا ثم أخيرا. عملوا حسابات دقيقة مكنوا المسلمين من أن يعرفوا القبلة من أي بلد كان في العالم، طبعا تحديدا أقرب ما يكون إلى الواقع وليس تحديدا بحيث أنه يصيب عين الكعبة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، ففي ذلك توسع على الغائبين عن عين الكعبة ما بعدها توسع. هذه البوصلة هي تقرب تحديد الكعبة إلى ما يكاد أن يكون كأنه يشاهدها وليس كذلك. ولهذا فالاعتماد عليها أرى أنها من الوسائل العلمية. حديثا وأنا هنا أهديت إلي آلة جديدة لتحديد القبلة، لكن تبينت مع دقتها أنها غير صالحة، ولذلك فأريد أن أضيف إلى ما سبق من صحة الاعتماد على البوصلة أنه قد تنتج الآلات وسائل حديثة لتحديد القبلة، فينبغي أن لا يعتمد عليها إلا قبل تجربتها تجارب متعددة حتى تصبح دلالتها كدلالة البوصلة التي مضى عليها سنين طويلة وهي لا تخاوز ولا تخالف. هذا ما عندي. نعم.
رأيكم في من يستدل جواز الصيام برؤية الهلال بالمراصد الفلكية؟
لا نرى ذلك جائزا.
مع الدليل
بقوله عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، أي 30 و29. وقوله عليه السلام في هذا الحديث وفي غيره: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والأمر هنا لرؤيته رؤية بصرية وليست رؤية حسابية أو بآلة إضافية إلى البصر الذي خلقه الله عز وجل. فقول نحن أمة أمية كأنه عليه الصلاة والسلام يريد بهذه الأمة أن يظلوا على الرؤية البصرية ولا يستعينوا عليها بالحسابات الفلكية. وما يقال بأن الرؤية البصرية قد تخطئ ويرد عليها بعض الاعتراضات هذا أولا أمر مغتفر شرعا، ومع ذلك ثانيا يرد على الرؤية الفلكية من الخطأ ما يرد أيضا على الرؤية البصرية. وثالثا وأخيرا، لما كانت شريعتنا شريعة عامة صالحة لكل زمان ومكان، بحيث أنه عليه الصلاة والسلام جعل هذه العلامة التي يتمكن بها كل ذي بصر أن يعرف بدوغ الهلال، طلوع وابتداء الشهر وانتهاؤه، بينما لو ربط الأمر بالحساب الفلكي لتعين تحديد الشهر الشرعي لطائفة من الناس، بينما التحديد الشرعي إنما هو لكل الناس. ولذلك فلا ينبغي ما كان دليلا عاما في السنة أن يحول هذا الدليل ويخص به طائفة من الناس دون عامة الناس. ذلك تيسير من ربكم ورحمة، فيجب الوقوف عند هذا. صلاة العشاء عندما تغرب الشمس يظهر الشفق الأحمر، إذا كنتم رأيتم ذلك يوم النهار. استمرار الشفق الأحمر هو معناه بقاء وقت المغرب، فإذا غرب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. فيؤذنون الآن العشاء بعد أذان المغرب بنحو ساعة وربع، بينما يكون الشفق الأحمر غرب قبل ذلك بأكثر من نصف ساعة.
تقديري هذا يعني.
نعم.
التوقيت هذا تقديري بس.
تقديري.
يعني هل يدخل في،
لكن تقديري قد يعبد صلاة المطلوب. وأنا قلت أنا آنفا بأن هون إذا تأخروا صلاة العشاء هو الأفضل، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير الصلاة صلاة العشاء إلى نصف الليل. لكن تبكير بصلاة الفجر يعرض الناس لبطلان الصلاة. القضية فوضى
خاصة رمضان،
لا يراعى هذا من باب الاحتياط والتمكين، يعني كما قلنا آنفا. المهم هذه المواقيت الشرعية اليوم لا أحد يراعيها. أهل العلم هم المسؤولون للفت نظر المسلمين، خاصة أهل الحل والعقل، أنه يجب عليهم أن يراعوا هذه المواقيت الشرعية، وإلا تعرضت الصلاة والعبادة كالصيام للبطلان.
طيب ما في كتاب يفصل هذه الحاجات يا شيخ؟
ما جبت ذلك.
طيب البركة فيكم يا شيخ.
والله نحن كما تعلم يعني ما فينا كافينا.
لا يعني أنا ما شاء الله تبارك الله كأنك أستاذ في الجغرافيا ما شاء الله.
أنا قلت آنفا بأن بعض من الأفاضل ألفوا في ذلك كتقي الدين الهلالي، وواحد كويتي
قديم
نسيت شو اسمه، ولا منصور او ايه، انه رسالة مطبوعة بالكويت
حديثة.
نعم يمكن من بضع سنين.
في كتاب ايضا مواقيت الصلاة.
مواقيت الصلاة
دور مكة ايجار شراء،
هذا فيه كلام كثير بين العلماء قديما، لكن الذي يبدو أنه ليس هناك دليل ملزم بعدم إيجار الدور هذه. لحديث صحيحين، وهل ترك لنا عقيل من دار. والأصل كما تعلمون إباحة، فما لم يأتي نص ملزم الانتقال من إباحة إلى المنع بقينا على الأصل.
كذلك شراء الأراضي
ممتاز.
ضبط نوعان هما ضبط الصدر وضبط الكتاب. أما ضبط الصدر أن يكون الراوي يقظا غير مغفل، بل يحفظ ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، مع علمه بما يفيد المعاني إن روى بالمعنى. هنا يدل على جواز رواية الحديث بالمعنى، رغم أنك قلت يا شيخ في السلسلة الجزء الأول في ردك على صاحب الأبواء في رفض كلمة متعمدا، قلت هو يريد بذلك ترويج ما قالته بأنه جواز رواية الحديث بالمعنى، هذا ثاني مفهوم مخالفة أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى.
لجواز رواية الحديث المعنى أن يكون مستحضرا للمثل، فهنا يذكر هذا الشرط،
يكون مستحضرا للمثل يكون ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى، يكون عنده علم بالمعاني
بحيث يروى في هذا المعنى. القيد الأول هو أن يكون مستحضرا للمتن، فيجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان مستحضرا لمتن الحديث وعارفا طبعا باللغة العربية وما يحيل ويغير المعنى. أنت تذكر الآن ماذا؟ هل هناك شيء يخالف هذا الذي أذكره في بعض ما كتبته؟
يعني مفهوم مخالف من كلامك الرد على صاحب الأبواء أنه لا يوجد رواة الحديث بالمعنى، أما أن هذا خاص بجميع الرواة اللي رووا في السبب الأول.
لا يجوز ولا يجوز بهذا الخير.
بخير يعني؟
نعم.
وهنا أيضا مسألة أخرى وهو حديث أيضا يتعلق أيضا بالرواية. الحديث يقول إيش؟ والأصل في اعتبار ضبط الحديث المتواتر، نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، ورب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هل يدل الحديث على لزوم رواية الحديث بالنص كما سمع الراوي بلغها كما سمعها؟
من حيث التبليغ هو الواجب، لكن ذلك لا ينفي رواية الحديث بمعنى. يعني هنا شيئان، الشيء الأول تبليغ السامع للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف الواحد، لكن ذلك لا ينفي كترخيص من الشارع الحكيم أنه يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى بالشرطين المذكورين سابقا. الدعاء بالنضارة هو لمن أتقن رواية الحديث ورواه كما سمعه، لكن ذلك لا ينفي جواز رواية الحديث بالمعنى بالشرطين السابقين. نفس هذا الحديث قد روي بألفاظ، نفس هذا الحديث قد روي بألفاظ، وذلك كما أن هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، فالناحية العملية تدل على رواية جواز رواية الحديث بالمعنى، لكن إذا جاء وقت التبليغ فينبغي أن يكون مستحضرا لللفظ وأن يرويه كما سمعه، لكن ذلك لا ينفي جواز روايته بالمعنى خاصة إذا كانت الحاجة تدعو إلى ذلك.
بالنسبة للشرطين السابقين اللي هو المعنى، ما يدخل هنا شرط الأحناف أن يكون فقيها لأنه إذا روى رواية؟
لا، ليس شرطا فقيها، شرطا يفهم المعنى.
وفهم المعنى لا يدخل فيه الفقه أن يكون فقيها؟
قد يكون، لأن الفقيه لا يخاف، دائرة الفقه أوسع من دائرة فهم المعنى. لعلك تذكر معي قصة الحسن، قصة تلميذ أبي حنيفة، ليس هو أبو يوسف، الحسن ابن إيه؟ تلميذ الثاني أبي حنيفة،
محمد بن
الحسن الشيباني. يذكرون عنه بأنه نزل ضيفا على الإمام الشافعي أو العكس، لا أتذكر الآن. المهم قام محمد بن الحسن الشيباني يصلي في الليل والشافعي على فراشه، لما أصبح الصباح ذكر محمد الحسن الشافعي كأنه يلمح بأنه ما قام يصلي بالليل، كأنه يأخذ عليه، فقال لقد بدت أفكر في قوله عليه السلام: يا أبا عمير ما فعل النوير؟ فاستنبطت منه كذا وكذا حكما. فالآن يا أبا عمير ما فعل النوير كلام مفهوم قد يشكل على بعض العاجم من أمثالنا نحن، ما هو النوير؟ فإذا عرف النوير عرف معنى الحديث، لكن هل عرف الفقه الذي فهمه الإمام الشافعي؟ لا. فإذا لا تلازم هناك بين أن يكون فقيها كما يشترط الحنفية، وبين أن يكون عارفا بما يحيل المعنى كما هو الشرط الأساسي. واضح الفرق؟ هذا شيء. كثيرا ما يضع بعض الناس وبخاصة شروط نظرية جميلة ثم لا ينهضون بها لصعوبة تحقيقها. الأحناف مثلا يذهبون في أصولهم الفقهية إلى أنه لا يجوز تخصيص النص المتواتر بالآحاد، بينما تراهم في تفريعاتهم الفقهية خالفوا هذه القاعدة. ولا يمكن فعلا لفقيه أن يطرد هذه القاعدة وأن يقول لا يصح تقييد النص المتواتر بنص الآحاد. فهم مثلا يحرمون الذهب والحرير بل والفضة على الرجال، مع قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فأين القاعدة هذه التي وضعوها ثم لم يلتزموها في مثل تحريم الذهب، تحريم الحرير، بل وتحريم الفضة التي نرى أنها حلال على الرجال إلا أواني الفضة؟ واضح هذا المثال؟ فمن هذا القبيل اشتراطهم أن يكون فقيها. أين الفقه في رواة الحنفية للأحاديث؟ هل هناك مثل أبي حنيفة أو من يدانيه في الفقه في الرواة الذين هم يحتاجون بهم؟ لا وجود لهذا الشرط في عالم البحث والتحقيق، وإنما هو كما يقال حبر على ورق. واضح؟ طيب.
هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟ يعني هناك شروط تلحق الراوي غير العدالة والضبط، من ضمنها أيضا الشرط الذي وضعه إحنا في الفقه، لكن هناك شروط أخرى. يقول هنا: ثم أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه، يمكن تقسيمها إلى قسمين: قسم هو باتفاق العلماء لا يلحق بالراوي، وهو أن يكون الحرية، وهو الحرية. نعم، إن كان الراوي عبدا فلا يلزم يعني أن يكون حديثه ضعيفا.
أما ليس هذا بالشرط.
ما لا، هذا هو يقول هنا هذا ما لا يشترط.
ما لا يشترط.
نعم. لكن عند القسم الثاني ما لا يشترط على القول الراجح عند الجمهور، فمنها ما يرجع إلى الراوي وهي خمسة أمور. الأول الذكورية.
هذا شرط؟
نعم.
هي لا تقبل؟
هو في استثناء أنا أكمله لك.
من؟
نعم. يقول: أولا الذكورية، واشترطها في الراوي منقول عن الإمام أبي حنيفة، ولكن استثنى من ذلك إخبار عائشة وأم سلمة. هذا طبعا مردود عليه.
استثنى من ذلك إيش؟
عائشة وأم سلمة.
ما شاء الله.
ندع هذا الشرط الذي بعده. الثاني الفقه، وهناك تفصيل. يقول: اشتهر عن الإمام أبي حنيفة اشتراطه لفقه الراوي إذا خالف خبره قياس الأصول. الثاني واشترطه آخرون عند تفرد الراوي بالحديث، واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه. وثم رأيت هذه الأقوال الثلاثة
واحدة بعد أخرى. أول واحد
أبو حنيفة رديت عليه أنت قبل قليل. الثاني اشترطه آخرون عند تفرد الراوي بالحديث،
اشترط ماذا؟
اشترط الآخرون الفقه في الراوي إذا تفرد بالحديث.
أيوه. لا مردود أيوه. نعم.
الثالث واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه.
اشترط ابن حبان
عند أداء الراوي من حفظه.
ما هو المشهور؟
الفقه. أن يكون فقيها.
فقيها حين يؤدي.
الحفظ.
وإيش معنى القيد هذا؟
قيد الفقه اللي هو شرط في الراوي، يعني يشترط فيه الفقه
للأداء الحديث.
نعم.
أيضا هذا رأي ولو من حاكم، لكن ليس عليه العمل، ولا يشترط في الراوي إلا ما سبق ذكره، العدالة والضبط. وكل هذه تبقى من الحواشي، والتي يقال فيها من حوى الحواشي فما حواشي.
طيب هناك سؤال آخر ورد عن الحنفية في الأصول أنهم قدموا القياس على النص كما في مس الذكر.
هذا يبدو أن المؤلف حنفي.
لا المؤلف رجل فيه خير. رد فيه ردود هنا، لكن هو يفصل الأقوال.
رد عليها؟
رد عليها.
لكن الميت ما يستحق هذا، يعني ما في داعي لإيراد هذه الأقوال وبلبل الطلاب العلم وأفكارهم ثم بالكر عليها بالرد.
الزبدة يعني.
نعم.
تقديم الزبدة خلاص.
يعني يبدو أنه مثلا.
هذا في أي سنة؟
هذا دكتور في الجامعة الإسلامية عبد العزيز العبد اللطيف.
معليش في أي سنة هذا يدرس؟
مقرر. آه.
لا أعرفه لكن أخذته منه.
آه.
هذا من يقول ورد عن الحنفية سؤال، هذا سؤال جانبي.
ومن حفظ حكي على من لم يحفظ، يعني كما لو ثبت عندنا أن راويا سئل عن حديث فأنكره، ثم سئل عن هذا الحديث بعد زمان فأقره، في المرة الثانية عنده زيادة علم عن المرة الأولى، فالزيادة مقبولة من الثقة وهو ثقة. هذا في شخص واحد، نفس القاعدة تطبق في شخصين، الراوي الحديث الناس له والراوي عنه قبل عروض النسيان للراوي الأول. فإذا كان الراوي له عن الناس له ثقة ضابطا فمن حفظها حجة على من لم يحفظ، ولا يعتد بإنكار الراوي الأول للحديث لأنه يكون بسبب ما عرضه من النسيان، وإلا سنضطر إلى اتهام الثقة بمجرد لا شيء إنما من النسيان. يعني الثقة الذي ضبط الحديث، أنا مثلا سمعت الحديث منك أنت تقول لا أنا ما حدثت بهذا، لابد من أحد شيئين، إما أن أنسبك أو ينسبوك إلى النسيان، أو ينسبوني إلى ماذا؟ إلى خطأ على الثقة، وهذا لا يجوز، لأنه يقال من حفظ حجة على من لم يحفظ، ولذلك العبارة هذه لا تسلم على إطلاقها.
رد عليهم.
نعم.
رد عليهم.
هو رد عليهم.
نعم. هو هذه إحنا ضرب لها مثال غريب، يعني بعثنا يا صدق على الشهادة، قال إذا أنكر الأصل في الشهادة من فرع يكون سواء.
أيوة.
تسقط شهادة الفرع. فهذا كيس غريب. ورد الشيخ أن يقول إيش؟ وإنما لم يشترط هذان على القول الراجح لكثرة الدلائل على قبول خبر واحد الثقة. ولأن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا لوقوع التحديث، بل غايته عدم التذكر، فقول المثبت مقدم بأنه جازم بما يروي عن شيخ، يعني يقصد من شيخ، هل صيغة الجزم من الراوي؟
نعم.
الأصل إذا قال أبدا وأقسم على ذلك.
نعم.
هل يعني هذا قطع الرواية أم برضه ينضبط على الراوي؟
على التفصيل السابق.
يعني لا ينضبط الجزم أو يعني.
نعم. التفصيل السابق، إن كان تلميذه ضابطا حافظا قبلت روايته سواء جزم
أم لم يجزم. تحصل مسائل كبيرة لكن بعد الصلاة.
يعني لو تفصلنا في الموضوع مع بيان التأمين ما هو كيف يكون وكيف ضرره على الناس وما هو وجه الحرمة فيها وما الأدلة إن هذا يعني منتشرة الآن.
نعم. أنا لا أشك بأن التأمين في كل صوره لا يجوز لأنه نوع من المخاطرة والمخامرة، والمخاطرة والمخامرة هو الميسر بعينه. نعم، هو الميسر بعينه الذي حرمه الله عز وجل في كتابه في الآية المعروفة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وتأيد ذلك ببعض الأحاديث الصحيحة، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة. قال الراوي: والكوبة القبل. ولا شك أن الميسر وإن شئت قلت المقامرة لها صور عديدة، وبخاصة في العصر الحاضر حيث تعددت صوره وتنوعت أشكاله، وكما قيل تعددت الأسباب والموت واحدة، فكلها تلتقي بما حرمه الله من الميسر. من ذلك ما يعرف اليوم باليانصيب، ومنه ما يسميه بعضهم باليانصيب الخير زعم، أسماء يغيرونها لتبريض الناس البسطاء ولتضليلهم، كما جاء في الحديث الصحيح: لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. ولذلك يقول أهل العلم: تغيير الأسماء لا يغير الحقائق المسميات، فالخمر خمر ما دامت أنها تسكر مهما تنوعت الأسماء التي يطلقونها عليها. ومن هذه الأسماء الخبيثة المشروبات الروحية. إذا عرفنا القمار والميسر عدنا إلى ما يسمى اليوم بالتأمين على الحياة أو السيارة أو العقارات أو نحو ذلك، فكل ذلك مخاطرة ومخامرة لا تقوم على أسباب تتعاطاها شركات التأمين، وإنما هو اليانصيب. فمن المعلوم أن كثيرا من الذين يؤمنون على سياراتهم أو على عقاراتهم ومخازن بضاعاتهم ونحو ذلك يمضي على بعضهم السنين الطويلة ويدفع في كل سنة المبلغ المرسوم مقابل لا شيء. وعليكم السلام. الله وبركاته. أهلا.
كيف الحال؟
مرحبا كيف حالك؟ وجبك الله كيف حالك؟
الحمد لله
يمضي على المؤمن على ما أمن عليه في الأعوام الكثيرة، وهو يدفع المبلغ المرسوم مقابل لا شيء سوى التأمين، كالمؤمن على سيارته مثلا، وهذا وقع لبعضهم كثيرا بما علمنا، مضى عليه نحو 30 سنة وهو يدفع ولم يقع له حادث مطلقا، فهذه المبالغ التي دفعها لم يدفعها مقابل شيء إطلاقا سوى اسم التأمين. وعلى العكس من ذلك، قد يتفق أحيانا، اقتربوا يا أخوانا، وعلى العكس من ذلك تماما، يتفق أن بعض المؤمنين أول قسط يدفعه على سيارته الجديدة مثلا، فتصاب السيارة بحادث فتحطم، فتقدم الشركة لهذا المؤمن سيارة أختها جديدة مقابل ماذا؟ القسط الأول الذي دفعه. يا ترى أولا من أين جاءت الشركة بهذا المال الذي اشترت لهذا المؤمن السيارة الجديدة؟ وثانيا مقابل ماذا دفعت قيمة هذه السيارة الجديدة مقابل قسط واحد قد يكون مبلغ 100 أو 1000 أو أكثر أو أقل، ليس هذا هو المهم. ومن الواضح جدا أن ثمن هذه السيارة التي اشتريت للمؤمن هي من أموال المشتركين الآخرين الذين أمنوا على سياراتهم ولم يقع لهم حادث. هذه هي المقامرة وهذه هي المخاطرة. والشركات كما تعرفون جيدا، وبخاصة بعد ابتداء الكمبيوتر هذا الحاسيب الدقيق، يتمكنون من الحسابات الدقيقة جدا، بحيث أن كل إقليم مثلا يعملون الحسابات كم حادث يمكن أن يقع وكم قيمة هذه الحوادث بالتقريب، فهم يضعون من الضرائب على المشتركين بقدر ما يعوضون هذه الحوادث إن وقعت على أعلى تقدير، ثم تبقى لهم بقية هي المكاسب التي يأخذونها مقابل حبر على ورق ولا شيء وراء ذلك. قد يحسن بهذه المناسبة أن نذكر لأن من هذا النوع بعض الجوائز التي تقدم لبعض الذين يشترون حاجات معينة، فقد يودعون في بعض العلب الكراتين بطاقة مكتوب عليها مكافأة أو جائزة بكذا. وأبسط شيء القوارير الشراب البيبسي أو ما شابه ذلك، اللي بيطلع له ماركة معينة من الداخل له كذا وكذا. هذه المكافآت يمكن أن تكون من نوع المقامرة أيضا، ويمكن أن تكون من نوع الجعالة. وفرق بين هذا وذاك أن ننظر إلى هذه المكافأة هل خرجت من جيب الشركة الخاص بها، أم أضيفت هذه الجوائز قيمتها على ثمن تلك البضاعة، فحينئذ هذه تكون مخامرة ومحرمة ولا شك، لأن الذي يربح لا على جهد ولا على تجارة ولا على شيء، إنما هو مجرد الحظ على حساب ديون الشراط الآخرين الذين لم تخرج لهم هذه الجوائز. وبلا شك الشركة حينما تضع هذه الجوائز وعلى حساب الشاريين وليس على حساب جيبها، تعمل أيضا حساب كم قيمة هذه المكافآت، لنفترض 1000 أو آلاف مؤلفة، فهذا يقسم على ثمن بضاعة ويضاف عليها، فيكون هذه الإضافة على حساب الشاريين وليس على حساب الشركة. وهنا يقال أيضا كما قلنا من قبله، تعددت الأسباب والموت واحد، كل هذه الأسباب تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. ولذلك فأنا أعتقد أنه لا يجوز المشاركة في الشركات التأمين ولا التعامل معها إلا ما اضطررتم إليه. وهناك نوع من التأمين على السيارة في بعض البلاد يرغم أصحابها على التأمين، يسمى في بعض البلاد بالتأمين الجزئي، أما التأمين الكلي فيبقى على الاختيار. فمن اضطر إلى التأمين الجزئي فهي كالضرائب التي تفرض في بعض البلاد، لا مناص للمكلفين أن يدفعوها وإلا تعطلت حياتهم، لا يستطيعون مثلا أن يبنوا كنا يأوون إليه، لأن هناك ضرائب مسقطات يسمونها الشرفية وما أدري أشياء أخرى وأخرى. فما دام أن الإنسان ليس مخيرا في دفع نوع من هذه الضرائب بل هو مجبور على ذلك من قبل الدولة، فمن ذلك أيضا يدفع التأمين الإجباري المتعلق بالسيارة. أما أن يشترك الإنسان باختياره فهذا لا يجوز، لما تبين من الكلام السابق أنه قمار وميسر، ولا يجوز ذلك لتحريم ذلك من القرآن الكريم، ولا ينبغي أن نغتر بتسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية. هذا ما لدي حول هذا السؤال.
بعض الناس يأتون بعمال من الخارج على أساس أنهم يعملون لديهم، فإذا أتوا ما عمل لديهم لكن تركوهم يعملوا أي عمل خارج عن سلطتهم، ثم يأتون بكل شهر في كل شهر مثلا بمبلغ معين يتفقون عليه. هذه صورة. وصورة ثانية، يتفق هذا الذي يكون من بلد معين مع إنسان ليس من البلد لكن مقيم على فتح محل بحيث أن يكون باسم هذا الإنسان، وينال على هذا الاسم مبلغ يعني معين من المال، ما الحكم في هذين الحالتين؟
لا، أنا راه جائزا أيضا إلا إذا كان هناك مسؤوليات وضمانات إذا أخل ذاك المستأجر أو ذاك الذي أخذ المحل وباسم صاحب البلد، فإذا كان هناك ضمانات وكفالات قد يتضرر فيجوز، وإلا إن كانت قضية شكلية فهي كما قلنا آنفا أسباب وهمية لا تبرر تلك الأموال التي يأخذ منها.
مثل إيش الضمانات هذه؟
نعم.
مثل إيش الضمانات؟ مثل ما
أنا أقول كلاما عاما، مثلا الكفالة، واحد يكفل آخر، فقد المكفول قد يفر مثلا فيقع الكفيل تحت مسؤولية مالية أو سجن أو ما شابه ذلك. هذا الذي يشير إليه إن كان، وإلا الحكم واضح تماما. وهل شيء من ذلك فيما ذكرت آنفا؟
نعم منتشرة.
لا أقصد
كفالة.
نعم
نعم. الشيخ بالنسبة لكتاب التلخيص للحجر، هل إذا سكت على الحديث تعتبر حكمه كحكم سكوته للفتح؟
هو لم ينص على ذلك أولا، ثم لا نرى ذلك ثابتا ثانيا، حتى فيما يتعلق بكثير مما سكت عنه في الفتح وإن كان داخلا في القاعدة، ولكن لكل قاعدة شواذ. واضح الجواب؟
مثل شيخ الحديث قراءة حديث عبادة بن الصامت قراءة المأموم في الفاتحة، هل هو معلل يعني بعنعة مكفول؟
هو كذلك، لأنه إما أن يرويه بواسطة وهي مجهولة أظن اسمه نافع، وإما أن يسقطه وهو تدليس، ولذلك فحديثه معدل تارة بالعنانة وتارة بالجهالة. أضافوا إلى ذلك أن متنه لا يدل على وجوب قراءة الفاتحة من نسبة للمقتدين، ذلك لأن الأمر بالشيء بعد النهي عنه لا يستلزم وجوبه، وإنما الأمر بالشيء بعد النهي عنه يفيد فقط جوازه وليس وجوبه، والأمثلة على ذلك في القرآن معروفة ومذكورة في علوم الأصول، أن الأصول على اختلاف المذاهب. مثلا قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، فأمره بالصيد هنا هو رفع للمحظور السابق بالنسبة للمحرم أنه لا يصاد. كذلك قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهذا الأمر بالانتشار بعد انقضاء الصلاة لا يعني وجوبه، وإنما يعني جوازه، لأنه مسبوق بقوله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا الأمر الذي يفيد ترك العمل جاء رفعه بقوله عليه السلام بقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فإذا استحضرنا هذه القاعدة الأصولية ورجعنا إلى الحديث على فرض صحته بذلك اللفظ، فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا تفعلوا نهي إلا بفاتحة الكتاب استثناء من النهي يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب. أما الجملة التي بعد ذلك وهي قوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هي جملة تعليلية لهذا الحكم، فإن كان الحكم واجبا فهو تعليل لهذا الحكم الواجب، وإن كان الحكم مستحبا فهو تعليل لهذا الحكم المستحب، وإن كان الحكم الجواز فهو أيضا تعليل لهذا الحكم الجائز. فإذا عرف هذا كان واضحا جدا أن الحديث لا يدل على وجوب القراءة للمقتدي وراء الإمام في الصلاة الجارية. وإن مما يؤكد هذا أمور أوضحها أن هذا الحديث الذي فيه ما سبق من العلة قد جاء في مسند الإمام أحمد بلفظ يؤكد أن هذا الأمر لا يعني الوجوب بل يعني الجواز المرجوح، حيث كان لفظه فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. فقوله إلا أن يقرأ يعني إن كان ولا بد الواحد منكم يريد أن يقرأ فليقرأ بفاتحة الكتاب، لأن الأصل فيها أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لهذا كان الرأي الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وتبعه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، من أن المبتدئ يجب عليه أن يقرأ بسرية وأن يصمت في الجهرية ولا يقرأ ما دام أنه يسمع تلاوة القرآن من الإمام. وبذلك تتجمع الأدلة التي يبدو تعارض بينها وتسلم من التعارض حينما نضع كل دليل في مكان مناسب مع ملاحظة ما قد يعارضه، فينبغي حين ذاك التوفيق بين النصوص كما هو معلوم من قواعد علم الأصول، أصول الفقه وأصول الحديث أيضا. فقد ذكر الحافظ العراقي رحمه الله في شرحه على مقدمة ابن الصلاح في قسم الحديث المختلف أنه إذا جاء حديثان مختلفان متعارضان في الظاهر وجب التوفيق بينهما لوجه من وجوه التوفيق الكثيرة التي جاوزت 100 وجه وأكثر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا أمر هام جدا، وإلا وقع طالب العلم في حي صبايفه. فنحن مثلا نقرأ قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فإذا وقفنا عند هذه الآية ولم نأخذ بما جاءت به الأحاديث من إباحة ميتة البحر وجراد حرمنا أكلهما، لأن النص القرآني يشملهما حرمت عليكم الميتة والدم. إذن هذه قاعدة من قواعد التوفيق بين النصوص، وهي التي يعبر عنها بالعام والخاص. فإذا جاء نص خاص يعارض النص العام خصص النص العام للنص الخاص. ولا يشترط هنا ما يقوله بعض المذاهب من أنه لا يجوز تخصيص النص العام القاطع أو المتواتر بالنص الخاص الآحاد، هذا ليس شرطا، وإن كان يذكره بعضهم في كتبهم الأصولية، ولكننا نراهم مع ذلك يخالفون أصولهم في بعض التفريعات وفي بعض الفروع التي منها ما نحن فيه الآن. القاعدة التي قالوها لا يجوز تخصيص العام المقطوع ثبوته والقرآن من ذلك بالحديث الآحاد الظني الثبوت، مع ذلك وافقوا جمهور المسلمين على إباحة ميتة السمك والجراد، مع أن الحديث في ذلك أقل ما يقال فيه أنه ليس متواترا. فقد خصصوا المقطوع ثبوته بالمظنون ثبوته. على هذا يجب التوفيق بين النصوص المتعارضة. فعندنا الآية الكريمة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نص عام يعارضه النص العام الآخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. فهنا عمومان تعارضا، فأي العامين يسلط على العام الآخر؟ العام القرآني أم العام الحديثي؟ لا فرق عندنا بين القرآن وبين الحديث من حيث وجوب العمل بكل منهما. والفلسفة التي تقال لما ذكرناه آنفا هذه لا يعتد بها عند جماهير العلماء، بل حتى عند الواضعين تلك القاعدة بحيث غالبوها في كثير من الأمور الأخرى التي تفرعت من مخالفتهم لتطبيق هذه القاعدة. فلا فرق عندنا بين الآية وبين الحديث من حيث وجوب العمل بكل منهما، ولكن هنا عمومان تعارضا، فأيهما يخصص بالآخر هنا دقة الأمر. إذا نظرنا إلى المذاهب قلنا الحنفية خصصوا الحديث بالقرآن، وكذلك بعض من لا يوجب القراءة الجهرية، وعكس الآخرون فقالوا نحن نخصص القرآن بالحديث، وتكون الحصيلة مختلفة تماما. من يخصص الآية بالحديث فمعناها كالتالي: فاستمعوا له إلا في قراءة الفاتحة وراء الإمام. ومن عكس ذلك يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من كان يسمع قراءة الفاتحة من الإمام، عليه الصمت والسكون. فلكل وجهة هو موليها: فاستبقوا الخيرات. وإنما القضية بقى النظر الدقيق في ترجيح أحد المذهبين على الآخر. والذي رأيناه في تلك القواعد التي سبقت فيه خصوص أو تخصيص، فيبقى عمومه قد ضعف، فإذا عارضه عام خاص لم يطرأ عليه تخصيص ما، حينئذ يخصص به النص العام المخصص بغيره، ولا يجوز تخصيص العام الذي لم يخصص مطلقا بالنص العام الذي خصص بغيره. هذا كلام دقيق جدا، لكن قد يحتاج إلى توضيح بمثال. هو المثال الآن بين أيدينا، لكن قبل ذلك نأتي إلى الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة: عند غروب طلوع الشمس، وعند استوائها في وسط السماء، وعند تريحها للغروب. هذه نصوص عامة ولا شك، قد تعارضها نصوص أخرى فيها بيان وعليكم السلام، فيها بيان لجواز بعض الصلوات في هذه الأوقات. مثلا الحديث الذي جاء في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سلم ذات يوم من صلاة الفجر قام رجل يصلي فقال له: أصلاتان معا؟ لما سلم الرجل قال: يا رسول الله، دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة ولم أكن قد صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان. فأقره عليه الصلاة والسلام، فصار من السنة أن من دخل المسجد ولم يكن قد صلى السنة ومعلوم أنه لا يشرع له أن يستأنف صلاة السنة وقد أقيمت صلاة بقوله عليه السلام إذا أقيمت صلاة فلا صلاة مكتوبة، فهل يجوز له أن يصليها بعد الفريضة؟ هذا الحديث دل على الجواز. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فرع عليه هذا التخصيص. كذلك مثلا قوله عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها أن يصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، أيضا هذا الحديث يخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، والأحاديث في هذا الصدد كثيرة. كان أحد علماء الحديث في الهند قد جمعها في كتاب وهو كتاب قيم أنصح بقراءته والتفقه به، ألا وهو إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر. هناك تتبع النصوص التي جاءت تخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة. ابن تيمية الآن نعم
اسم صاحب الكتاب
هو اللي اسمه شمس الدين الأيش عظيم أبادي ابن تيمية الآن يعالج بهذه القاعدة مسألة تحية المسجد. كثيرا ما يتفق أن أحدنا يدخل المسجد في وقت من هذه الأوقات منهي الصلاة، أفيصليها وفي ذلك معارضة للنصوص العامة، أم لا يصليها ويذهب إلى ما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله الذي قال بأنه لا يصلي ولا يجلس؟ ابن تيمية يقول يصلي ولو كان في وقت الكراهة. لماذا؟ لأن قوله عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي الرواية الأخرى فليصلي ركعتين ثم ليجلس، يقول هذا نص عام. قد عارض النص العام الآخر وهو النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، لكن هذا النص من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة قد دخله تخصيص من جوانب كثيرة فضعها عمومه، بينما الأمر بتحية المسجد لم يدخل تخصيص إطلاقا فيصلى على النص العام، فيزداد النص العام ضعفا ويظل النص الآخر على عمومه وشموله. ونؤكد نحن ذلك باستنباط آخر، لعلكم جميعا تعلمون ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب يوم الجمعة لما دخل سليك الغطفاني فجلس، فقال عليه الصلاة والسلام قطع خطبته بطبيعة الحال: يا فلان أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين.